الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء. أنا علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وضوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية: والهيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وللبخاري قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قضى إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواهما الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير وما جاء في خروج النساء. هذا الباب من جملة الأبواب التي فيها الكلام على أحكام العيدين. وقلنا في الباب السابق، وهو باب التجمل للعيدين، عرفنا العيدين ومما اشتق لفظ العيد، وأنه من المعاودة، وقلنا إنه ليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، على معنى الأعياد التي يرجى فيها القرب إلى الله عز وجل، ويتعبد إلى الله عز وجل بالعبادة فيها على نحو ما شرع. ومنهي أن يتخذ أي شيء عيدا، سواء كان زمانا أو مكانا، لأن هذه عبادة أو هذا تعبد، والأصل في هذا التوقيف، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وللعيدين أحكامهما وخصائصهما، سواء من حيث الصلاة فيهما والموعظة، ومن حيث أنواع العبادة الخاصة التي فيهما. فعيد الفطر يكون بعد رمضان، وعلى ما سيأتي أيضا من استحباب الأكل فيه قبل الخروج إلى الصلاة والمصلى. وعيد الأضحى فيه الأضاحي والهدايا والأنساك أو النسائك التي هي الذبائح، ولها خصائص سوف تظهر من خلال الكلام على ترجمات الأبواب المعقودة لهذا. ومن سنن العيدين هذا الباب، باب الخروج إلى العيد ماشية والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء، على معنى أن الذهاب إلى المصلى العيد، الخروج إلى العيد يعني الخروج إلى صلاة العيد وإلى مصلى العيد، وسيأتي أنها تصلى في صحراء ولا تصلى في المساجد إلا إذا كان ثمة مطر أو هناك عجزة فيأمر الإمام أو يكلف الإمام أن يصلي بهم، وإلا الأصل أنها تصلى في الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصليها في الصحراء، إلا مرة كان الجو مطيرا فصلىها في المسجد. فالمقصود الخروج من العيد يعني الخروج إلى صلاة العيد، يخرج إليها ماشيا يعني على قدميه، وسيأتي أنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وسوف نشير إلى الخلاف في سنية المشي، وهل يستوي المشي والركوب أو أن الأمر على حسب القدرة والبعد ونحو ذلك. والتكبير فيه يعني الكلام على مشروعية التكبير في العيدين، وكان الشيخ لم يبسط الكلام على التكبير، بينما هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع بخاصة فيما يتعلق بعيد الأضحى أيضا خاصة، وأيضا لأن عشر ذي الحجة كلها أيام للتكبير، وسيشير الشيخ رحمه الله إلى التكبير في نفس الصلاة، عدد التكبيرات في صلاة العيد، لكن التكبير قبل العيد كأنه اكتفى بهذه الترجمة، بينما هناك أحاديث وآثار، فكما قلنا بالنسبة للحجة يبدأ التكبير، تبدأ مشروعيته من أول عشر ذي الحجة إلى صلاة العيد، كله وقت للتكبير. وكذلك في أيام التشريق يكون تكبيرا مقيدا، يعني أدبار الصلوات. وفي عيد الفطر يكون التكبير من يبدأ من ليلة العيد، يعني من غروب الشمس يوم 29 من رمضان إذا كان الشهر ناقصا، أو من غروب الشمس يوم 30 إذا كان الشهر كاملا. فيبدأ سنة التكبير للعيد، وكان الشيخ اكتفى بهذه الترجمة أو بهذا الأحاديث التي أوردها في الباب. وما جاء في خروج النساء يعني خروج النساء لشهود العيد، وكأنه لم يرد نص في خروج النساء لشيء من العبادات على هذا النحو إلا في العيدين. أما الصلوات الأخرى كصلاة الجمعة أو الصلوات الخمس لم يأتي نص بخصوصها، على معنى يكون فيه القربة للمرأة، ومعلوم أنها إذا خرجت لصلاة الجمعة تصح وتكفيها إذا صلت الجمعة ركعتين مع المسلمين، وكذلك أيضا إذا شهدت صلاة الجماعة فإنها تصح، لكن ليس هناك يعني نص بخصوصه يخص المرأة للخروج إلى الجمعة أو الجماعة، إلا عموم لا تمنع إماء الله مساجد الله ونحو ذلك، لكن يوجد نص لخروج النساء يوم العيد، ولهذا قال وما جاء في خروج النساء. قال عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا هو المقصود بسنية الخروج ماشيا، يعتمد فيه على حديث علي رضي الله عنه، وحديث علي هذا فيه مقال كبير لأن فيه الحارث الأعور. الحارث الأعور فيه كلام شديد حتى بعضهم وصفه بأنه كذاب. وحتى إن النووي قال إنه متفق على أنه كذاب، ولكن هناك من وثقه، ولكن لعل الترمذي رحمه الله حسن الحديث لشواهده. وهناك أيضا آثار صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومعلوم حرص ابن عمر على اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الالتزام بالسنة. فيمكن هذه إذا اجتمعت أنها تقوي هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، فأرقى إلى درجة التحسين التي وصفها به الترمذي رحمه الله. فيكون الخروج إلى العيد ماشيا، يعني من بيته يخرج ماشيا على قدميه إلى المصلى. ومعلوم أنه إذا كان بعيدا أو يشق عليه فإنه يركب من غير كراهة. وحكى سنية الخروج ماشيا، حكى ذلك الترمذي عن أكثر أهل العلم، قال إنهم يرون استحباب الخروج إلى العيد ماشيا. وقد يستدل به أيضا، يستدل له أيضا بعموم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها إلا فأتوها وأنتم تمشون، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وهذا يشمل صلاة العيد وغيرها. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم، وكما حكى الترمذي عن أكثر العلم، القول باستحباب الذهاب أو الخروج ماشيا إذا لم يكن بعيدا، المصلى بعيد عن مسكنه جدا، أو لم يكن تمة مشقة، وإلا لو ركب فلا إشكال. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. أم عطية هذه هي نسيبة، قيل بنت الحارث وقيل بنت كعب، وشهرت بموضوع تغسيل الجنازة، حتى إن كثيرا من الصحابة والصحابيات يأخذن عنها كيفية التغسيل، لأنها هي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولها أحاديث، وبخاصة ما يتعلق بأمور النساء، لها أحاديث في هذا، من هذا الحديث حديث المتعلق بخروج النساء لصلاة العيد. فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، يعني في العيدين. العواتق، المقصود بالعواتق هن النساء اللاتي كما قال في ذوات الخدور أو الحجب، على معنى البالغات أو حتى المراهقات اللاتي مقرهن البيوت والمكوث في البيوت، بحيث أنها يعني الأصل فيها أنها لا تخرج، أولا لأن الأصل في البنات أنه يغلبهن الحياء وأنهن لا يكثر الخروج، ولكن في العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج. فالمراد بالعواتق البنات الشابات، وبخاصة في أوائل سن الشباب، والحيض يعني المتلبسات بالحيض، يعني حتى وإن لم تكن طاهرة فلتخرج لتشهد العيد والدعوة والخير ودعوة المسلمين. وذوات الخدور يعني المخدرات، هنا بمعنى واحد، على معنى أن النساء التي لا يغلب عليهن الخروج أو لا يخرجن، وبخاصة هذا يغلب ما يكون في البنات وفي من لا حاجة لها، أما بعض النساء فقد تحتاج الخروج خاصة إذا كانت لا تجد من يخدمها أو لها يعني ليس هناك من ينفق عليها مثلا، فتحتاج إلى أن تزاول عملا من أجل أن تنفق على نفسها، فمثل هذه لا يكن أو لا يعبر عنهن بأنهن من ذوات الخدور، وإنما نظرا لحاجتها فإنها تضطر إلى أن يكثر خروجها أكثر من غيرها. بينما الأصل في البنات والنساء أنهن يقررن في بيوتهن، لكن في صلاة العيد أو من أجل العيد يخرج جميع الفئات حتى اللاتي يقل خروجهن، مما يدل على تأكد خروج المرأة، وسوف نشير إلى الخلاف في هذا. العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، لأن المراد بالحيض هي التي كما قلنا التي قد لابسها الحيض أو لابست الحيض ليست طاهرة، فيعتزلن الصلاة، على معنى لأن الحائض لا تصلي وإنما تشهد لتسمع الدعوة والدعاء وتؤمن على الدعاء وتسمع الموعظة لتستفيد منها. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى يعتزلن الصلاة على معنى لا تصلي لأنها حائض، أو المصلى على معنى لا تكون داخل المصلى. إذا قلنا إن المصلى له حكم المسجد، المصلى مصلى العيد، هل له حكم المسجد؟ لأن المرأة الحائض تعتزل المسجد كما أن الجنب يعتزل المسجد، ولكن هل مصلى العيد حكمه حكم المسجد؟ فإذا قلنا اعتزل المصلى إذن جعلنا حكمه كحكم المسجد، فلا يدخله الجنب ولا تدخله الحائض، ولا يمكث فيه الجنب ولا تمكث فيه الحائض. قال وفي لفظ المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، الخير في الموعظة وفي رقة القلوب، غالبا عند الاجتماع يكون رقة القلوب أكثر، بينما إذا كان الإنسان وحده لا يتأثر كما يكون تأثره مع الجماعة. ودعوة المسلمين لأن الإمام يدعو ويؤمن المسلمون. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. إحدانا لا يكون لها جلباب يعني ليس لها ما تحتجب به، وهذا يدل على قلة خروج نساء الصحابيات رضوان الله عليهم، ليس لها ما تلبسه لتخرج، ما يدل على أن هذا ليس مهما عندهم، فالمرأة ليس عندها شيء تلبسه من أجل أن تخرج، مما يدل على أنها التزمنا بأوامر الشرع من بعد الجاهلية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيتها خير لها، يعني في الصلاة أن تصلي في بيتها خير من أن تصلي في المسجد، وكذلك في حديث أم حميد الساعدية فقالت حينما قالت يا رسول الله إني أحب أن أشهد الصلاة معك أو أصلي معك، قال لا أعلم ذلك، ولكن صلاة المرأة في معنى مسجد بيتي خير من المسجد، وصلاتها في بيتي أو في دارها خير من، حتى قال في يعني في 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 أقصى غرفة في بيتها هو خير لها، فكانت أم حميد تتخذ مصلى في آخر البيت. مما يدل على أن المرأة لا ينبغي لها بأي حال أن تخرج ما دام ليس ثمة حاجة لخروجها. فقولها هنا إحدانا ليس لها جلباب يدل على أنهن لا يخرج وأنهن ليس عندهن ثياب للخروج، لأنهن لم يعتدن الخروج ولا الإكثار منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. فإذا كان أختها عندها جلباب يعني واسع يمكن أن يشق أو يقسم، أو عندها جلباب آخر، أو أنهن يخرجن جميعا يعني متلفعات بحجاب واحد أو بجلباب واحد، يمكن أن يكون هذا بحيث يكون الجلباب فضفاض بحيث تستعمله المرأتان مرة واحدة، فهذا يمكن أن يكون على هذا النحو أيضا. وهذا يؤكد على خروجهن، وأن وإن لم تجد فلتعطيها أختها أو لتلبسها أختها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتلبسها أختها من جلبابها. ثم أيضا يدل على تأكد الجلباب، والجلباب غالبا يطلق على ما يستر جميع البدن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإن كان قد يطلق الجلباب على الإزار والرداء، ويطلق كذلك على الملحفة وعلى المقنعة، لكن الذي يبدو الله أعلم أن المراد به غالبا ما يكون فوق الثوب، يكون فوق الدرع والخمار، شيء يكون فوق الدرع والخمار تلتحف به المرأة. قال وليس للنساء فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. إذن الحيض لا تصلي، وإنما التكبير لا مانع لأنه ليس قرآن. الذكر بالنسبة للحيض، الذكر والأوراد والدعاء هذا كله لا مانع منه، وأيضا قراءة الأحاديث النبوية والكلام وكلام أهل العلم لا مانع الحائض أن تقرأه وأن تطلع عليه وأن تقرأ فيه، وإنما الممنوع القرآن خاصة، فالتكبير ليس من القرآن وإنما هو ذكر. فالحائض تكبر، يكبرن مع الناس. وفي البخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يعني ما يدل على تأكد الخروج حتى الحيض يخرجن ويكبرن. واختلف العلماء في حكم خروج المرأة لصلاة العيد، هل هو واجب، هل هو مكروه، هل هو مستحب، هل هناك تفريق بين الشاب والعجوز ونحو ذلك، على أقوال أوصلها الحافظ وتبعه الشوكان إلى خمسة أقوال. القول الأول أنه مستحب لعموم النساء الشابات والعجائز، وحملوا قوله الأصل في الأمر أنه الوجوب، في قول أمرنا الأصل أنه الوجوب، لكن قالوا صرفه قوله ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقال ليشهدنا هذا يدل على أنه أمر مرغب فيه وليس على جهة اللزوم والوجوب، فكان هذا صارفا للأمر عن الوجوب. والقول الثاني أنه التفرقة بين الشاب والعجوز، بحيث أن الشابة لا تخرج والعجوز هي التي تخرج، ولكن الحديث صريح في العواتق وربات الخدور والحيض، وغالب الربات الخدور لا تكون إلا للشابة التي يغلب عليها الحياء. وإن كان الأصل في الخدر أن يكون للمرأة عموما، فالمرأة هي المخدرة يعني محجوبة. القول الثالث أنه جائز، يعني ليس بمستحب ولا واجب وإنما جائز، ولكن هذا لا يبدو يعني قويا، لأن النص فيه الأمر بالخروج، والأمر أمر فوق الجواز، الأمر شيء فوق الجواز، وبخاصة إذا قلنا مصروف للاستحباب، وإلى الأصل فيه أن يكون للوجوب. ولكن يمكن أخذ هذا يعني على اعتبار أن الأوامر الأخرى تؤكد على المرأة لا تخرج، فجاء هذا بالأمر بالخروج فدل على أن الأمر بعد الحظر للإباحة. قد يكون هذا وجه، لأن كان في الأصل أن محظور عليها أن تخرج، وقرن في بيوتكن ونحو ذلك، فجاء هذا الأمر فدل، فكان الأمر بعد الحظر للإباحة. والقول الرابع أنه مكروه خروجهن، ومنسوب هذا القول للإمام مالك رحمه الله، ونسمع النخعي أنه قال كره ذلك للشابة. ولكن الحديث يعني أقل أحواله أن يدعى الجواز وليس الكراهة، كيف وأنه هو إلى الاستحباب أقرب. الخامس أنه حق على النساء، يعني واجب، حق يعني واجب على أن الخروج واجب، أخذا من أصل الأمر في قوله أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. لكن الذي يبدو الله أعلم أن الخروج يكون مستحب، إلا إذا كان هناك موانع من فتنة ونحوها، أو أن تخرج متبرجة بزينة، فإذا كان ثمت أسباب الفتنة أو عدم التزام بتوجيهات الشرع فحينئذ قد يكون المنع واردا. وهناك من قال إن خروج النساء منسوخ، منسوب الطحاوي رحمه الله يقول إنه منسوخ، وأن هذا كان في صدر الإسلام لتكثير سواد المسلمين، ثم لما كثر المسلمون نسخ هذا ولم يعد لخروج النساء حاجة. ولكن هذا مردود، أولا لأن النساء كنا يخرجنا أولا وكذلك هذا الخبر معطية، هذا كانت تخرج النساء، وأيضا قيل أن هذا بعد الفتح، خبره هذا أيضا كان بعد الفتح، وبعد الفتح كان الإسلام قد عز وقد كثر، ومع هذا كنا يخرج، وهذا هو الصحيح، ولا يقال بالنسخ بمجرد من غير يعني معرفة الناسخ ولا التاريخ، فالأصل عدم النسخ. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير، وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر المصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر معروف بكثرة تتبعه واتباعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التكبير. ولكن عموم الآيات وعموم قوله تعالى فلتكبروا الله على ما هداكم، قالوا إنها للعيد في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو التكبير في العيد. وبردت حديث فيها مقال، منهم الحديث عن أبي هريرة مرفوع زينوا أعيادكم بالتكبير، وأيضا في عن ابن عمر مرفوع عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل على خروج العيد والفطر حتى يأتي المصلى، لكنه ضعيف. ولكن على كل حال ذهب أكثر العلم على أن التكبير سنة، على أن التكبير سنة، وكما قلنا بالنسبة لعيد الأضحى أو الأضحى عشر ذي الحجة كله وقت للتكبير، وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ثابت عنهما. وهذا الأصل فيه أنه لا مجال للرأي فيه، وليس للاجتهاد في محل، وإنما هذا يكون له حكم المرفوع. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلا مانع، لأن المقصود هو التكبير. ومعلوم أن المراد بالتكبير هو تعظيم الله عز وجل. وعلى الرغم من أن العيد مقصود منه البهجة وإدخال السرور على الناس وتمشي الإسلام مع الفطرة، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم باللهو المباح وبخاصة في أيام العيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ورخص للحبشان أن يلعبوا بالحراب ونحو ذلك، لكن هذا يكون في حدود الحفاظ على وصول الإسلام، ويؤكد ذلك التكبير. وحينئذ تكون مناسبة التكبير وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن المحافظة على الدين وعلى توجيهات الإسلام وعلى مبادئ هذا الدين يجب أن تكون هي الغالبة والطاغية، وأن لا يكون الإذن في اللهو المباح أو الإذن فيما يجلب السرور النفس أن يكون خارجا عن حدود آداب الإسلام. فبهنا كان التكبير ليستشعر المسلم أنه محكوم بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الشيطان.
باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر.
قال باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. أيضا هذا من آداب العيد، ففي عيد الفطر يأكل قبل الخروج، لأن عيد الفطر يأتي عقب الصيام، والصيام الأصل فيه أن المسلم يمسك عن الصيام في النهار، يمسك عن الأكل في النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله لا يأكل الصائم. فإذا كان يوم عيد الفطر استحب أن يأكل قبل الخروج، أولا يعني يدل على الطاعة وعلى الامتثال، وأن هذا بالأمس كان ممنوعا فأصبح مباحا، فالمسلم يستشعر امتثاله لأمر ربه، فحينما أمره بالامتناع امتنع، وحينما أباح له الأكل أكل. هذا من ناحية. والأمر الثاني أيضا كما سيأتي أن الأكل يكون أيضا تمرات بشيء حلو، وهذا مفيد للجسم عموما ولما اعتادت عليه المعدة من الأكل في تلك الفترة، لأن غالبا الإنسان حينما يعتاد في رمضان أكلة السحور فإنه تكون معدته متشوفة للأكل في تلك الفترة، فيحتاج إلى أن يتقوى لأنه ذاهب إلى عبادة، فمن يناسب أيضا كذلك أن يكون الأكل. والمقصود الأعظم هو الامتثال، على معنى أنه كان بالأنس ممنوعا فأصبح اليوم مباحا فامتثل العبد لأمر ربه، فكان هذا في يوم الفطر يقابله يوم الأضحى. الأضحى الأيام التي قبله أيام فطر، ولهذا لا يأكل في قبل الصلاة وإنما يأكل بعدها لأن سنة الأضحية. فحينما يذبح المسلم أضحيته فيتوقف عن الأكل حتى يأكل منها، أولا شكر لله عز وجل على أن جعله قادرا على أن يضحي، وأيضا يدل على أن هذه الأضحية هي شكر لله وليست خاصة للفقراء، للفقراء حق فيها، لكن حينما تأكل منها تعلم أن المقصود هو شكر الله عز وجل بالتقرب إليه بهذه الذبيحة وهذه النسيكة. ولربك فصل لربك وانحر، فالنحر لله عز وجل، فتتقرب إلى الله بهذا فتأكل على ما ليست خاصة للفقراء، فتأكل منها شكرا واستشعارا لهذه الشعيرة في يوم العيد وأيام التشريق. فقال: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. إذن كما قلنا يأكل تمرا، والتمر فيه خير وفيه بركة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مدح التمر، وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بيت ليس فيه تمر أهله جياع. ما يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يخلو بيته من تمر ما أمكن. واستفتاح مثلا الصيام بالفطر به أيضا كذلك، وكذلك أيضا يوم العيد، وكما قلنا إنه حتى إن بعض العلماء قال: إذا لم يجد تمرا فليأكل حلوا كالعسل ونحوه. وجاء في بعض الأحاديث: يشرب ماء، إن لم يجد تمرا فليشرب ماء، سواء في العيد أو في الفطر في رمضان. ثم يأكلهن وترا. الوتر هي العدد الوترية، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة إلى آخره. وذكر العلماء أن الحكمة من كونها وترا هو الإشارة إلى الوحدانية، فالله وتر يحب الوتر. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد: فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سالم المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. فإذا الأكل قبل الفطر يوم الفطر هذا يعني قبل العيد يوم الفطر هذا ثابت بأحاديث صحاح، وكذلك أيضا جاءت آثار عن أنه لا يطعم يوم الأضحى إلا إذا رجع من الصلاة يأكل من أضحيته، من حديث بريدة هذا، ومن حديث أيضا عند عن جابر عند بزار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبعة تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا، ولكن في إسناده مقال. وقلنا أن الحكمة في هذا وبخاصة ما يتعلق بالأضحى هو أنه يأكل من أضحيته شكر لله عز وجل، والإشارة إلى أنها ليست حقا محضا للفقراء، وإنما يأكل منها ويطعم ويتصدق، يطعم يعني يصل رحمه بشيء منها ويعطي جيرانه ويعطي الفقراء، ولا مانع أن يدخر أيضا منها لبيته. وسيأتي الكلام عن الأضاحي مفصلا في بابه إن شاء الله. وذكر العلماء كما أشرنا قبل قليل إلى أن الحكمة من الأكل فيه بالنسبة لعيد الفطر هو أنه لا يظن ظن لزوم الصوم حتى يصلى العيد، وإنما يأكل. وكما قلنا الذي يبدو والله أعلم أنه هو الأظهر فيه هو قصد الامتثال، قصد الامتثال، على ما أنه كان في رمضان ممنوعا ثم لما أبيح بادر المسلم بالأكل إشارة إلى أنه ممتثل. وإلا لا شك أن الإمساك من غير نية لا يعتبر صياما، ولكن المبادرة بالأكل وبخاصة في أول النهار يشعر بالامتثال والرغبة في ضيافة الله عز وجل، لأن العيد ضيافة لله عز وجل، فتأكل امتثالا واستشعارا لهذه الإباحة. وحتى قال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، أنه يتعجل في الفطر قبل الصلاة بقصد الامتثال. وأما بالنسبة للأضحى كما قلنا هو من أجل أن يأكل من أضحيته. وكذلك أيضا بالنسبة حتى الصلاة كان في الفطر يؤخرها وفي الأضحى يقدمها، فتأخيرها في الفطر لأنه ليس هناك ارتباط بأعمال بعدها كالأضحية، بينما في الأضحى يقدمها من أجل أن يتسع الوقت للذبح ويبادر الناس بالذبح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جبانة يعني محل المصلى العيد، وتأتي مع المقبرة المكان الواسع. جبانة أين؟ هل يعني التكبير هنا دليل على التكبير الجماعي كما هو؟ لا، التكبير الجماعي لا، إنما يكبر الناس فرادى ولا يكبرون جماعة، لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. وإن كان يعني يرفع الناس أصواتهم بالتكبير إظهار لهذه الشعيرة، ولكن رفعهم هو الذي يظهر الشعيرة. أما التكبير الجماعي وبخاصة على النحو المنغم هذا معناه لا أصل له. وهذا كما يقال حتى بعد الفريضة، بعد الفريضة مشروع للناس أنهم يرفعوا أصواتهم بالذكر والتسبيح والتهليل، ولكنه لا يكون جماعيا. هل صلاة العيدين أفضل في المصلى أم في المسجد الحرام؟ لا، المسجد الحرام خاصة يصلى في المسجد الحرام، أما غيره فيصلى في مصلى العيد. أما في المسجد الحرام فهذا يصلى فيه خاصة، أولا لفضله، والأمر الثاني لوجود الكعبة ونحو ذلك، وقد صرح العلماء بهذا. إذا قلنا إن الحائض لا تدخل مصلى العيد فقد جعل حكمه حكم المسجد، وإذا كان كذلك فهل يكون له تحية صلى قبل الجلوس؟ لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه كما ذكر ابن القيم في الهدي وغيره على أنه لا صلاة قبل العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. ولأنه غالبا يأتي الإنسان في وقت النهي، غالبا في وقت النهي فلا صلاة، وعدم الصلاة لا, لا, لا علاقة له بكونه مسجد أو غير مسجد، إنما لأنه لم ينقل. حتى ولو قلنا إنه مسجد ولم ينقل دل على أن هذا مختص به، أن العيد لا يصلى فيه، أو أننا نقول إنه كان وقت نهي فلا يصلى، لأن الغالب أنه وقت نهي لأنه تصلى بعد طلوع الشمس، وإن كان وقتها وقت العيد أظن سيأتي هو من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة العيد. يقول نحن جماعة من المسلمين جينا من لندن بالطائرة مرورا على أوروبا في مصر، لكن لم نعلم بأننا يجب أن نحرم من لندن إلا إلى أن نزلنا بجدة، فأحرمنا من جدة، والبعض بأننا وسمعنا من البعض بأننا قد تجاوزنا الميقات، إذا ينبغي علينا أن نفدي ذبيحتنا في دونا. أما وجوب الإحرام من لندن فلا، وإنما الإحرام من الميقات، ولا يحرم الإنسان من خارج الميقات. بعض العلماء كره هذا، وأنكر بعض الصحابة على بعض حين بعضهم أحرم من إيليا يعني من القدس بيت المقدس، وإنما يحرم الإنسان من الميقات، المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكان الأولى في حقكم أن تحرموا من الميقات، والميقات الذي في الجهة التي جئتم منها هو رابغ، فإذا كان ينبغي أنكم حينما حاليتم رابغ وأنتم في الطائرة أنكم تحرمون، أو إن كنتم في باخرة كذلك إذا حاليتم تحرمون. لكن على كل حال ما دام أنكم أحرمتم من جدة فإحرام صحيح إن شاء الله، لكن عليكم ذبيحة، عليكم فدية، يعني هدي تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء، وإن كنتم لا تستطيعون فتصومون 10 أيام في أي مكان. الدينار كم يساوي من الريال السعودي؟ الدينار تقريبا يعني نص جنيه تقريبا، أو يزيد قليلا عن نصف الجنيه، هذا الجنيه السعودي. أما بالريال فهذا يتوقف على قيمة الجنيه السعودي، لا أدري كم يساوي الجنيه السعودي من ريالات سعودية ثم يحول. يقول: قرأت في شرح المنظومة البيقونية أنه يجب قراءة سعيد المسيب بكسر الياء إنفاذا لدعوته على العراق، عندما قالوا المسيب فتح الياء فقال سيبون سيبهم الله، هل هذا صحيح؟ نعم، هو نقل عنه هذا، لكن العلماء يقول الصحيح أنه مسيب بالفتح، ولو كان يقول سيب الله من سيب أبي، لكن يقول العلماء أن الأضبط في اسمه باسم المفعول مسيب، وإلا هو يقول مسيب، والأمر سهل. يعني ما هي الحالات التي يصلي فيها المصلي يسلم فيها المصلي يسجد للسهو ثم يسجد للسهو، يصلي فيها المصلي أولا ثم يسجد للسهو؟ هذا إذا سلم عن زيادة، إذا سلم عن نقص أو شك فيكون السجود قبل السلام، إذا سلم عن نقص أو شك فيكون السجود قبل السلام، وإذا سلم عن زيادة فيكون السجود بعد السلام. ولكن الأمر في هذا سهل يعني، وبخاصة إذا كان إماما حتى لا يشوش على المصلين، لا مانع يعني يجعلها كلها سجود السهو قبل السلام. ما معنى قول العلماء في نواقض الإسلام منها اعتقاد بعض الناس أنه يسع الخروج عن الشريعة؟ أرجو البيان. هذا ألاحظ أننا نسأل عنه كثيرا ونجيب عنه، يمكن أجبنا عن أكثر من 5 مرات، ولا مانع أن نجيب أيضا، ولكن أرجو لا يكون السؤال من واحد فقط، أما إذا كان إنسان، لأن هذا فإذا كان يعني لم يفهم فيمكن يسأل مباشرة، وبعيدا يكون من 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 يتكرر يعني من أكثر من واحد على هذا النحو، هذا بعيد جدا. اللهم إلا إذا كان بعض الجالسين يرى أن هناك إخوة حضور لم يسمعوا الجواب السابق فقد يكون هذا، لكن على كل حال أن يتكرر السؤال 5 أو 6 مرات بصيغة واحدة فهذا يلفت النظر على كل حال. فأرجو إذا كانت عبارتي غير واضحة أو الجواب لم يكن ظاهرا أن السائل يتصل بي مباشرة حتى أجيبه، وحتى أجيبه عن عما لم يفهم أو لم يدرك. وعلى كل حال مقصود بهذا أنه ظهرت يعني في بعض المغالاة في بعض العباد أو التعلق ببعض الصالحين وأصحاب العبادات أنه تخرج منهم أو تنسب إليهم، لا نقول تخرج منهم، قد تنسب إليهم تصرفات وهي في ظاهرها أمام الناس خارج عن الشرع ولا توافق الشريعة، كإنسان مثلا لا يصلي مع جماعة المسلمين لماذا لا يصلي؟ قال هذا من الخطوة، يصلي في الحرام فلا تعترض. أو تراه مثلا على هيئة بذة وعلى هيئة سيئة بثياب مقطعة ومزقة وهو قادر على أن يلبس لباسا حسنا، وعلى هيئة فيها قدارة، فينظر إلى هذا يقول لا، هذا من أهل الله، بينما هو قادر على لبس لباسا حسنا. أما لو كان فقير أو لا يستطيع فأمر آخر. أما نجعل هذا قرب إلى الله عز وجل ويقال هذا مجذوب أو هذا درويش ونحو ذلك، ويظن أن بهذا قرب إلى الله عز وجل، هذا كله معلوم أنه لا أصل له، وهذا من الرهبانية، وهي أقرب إلى ديانات الهند القديمة منها إلى ومأخوذة من هناك، الذين يقولون بتعذيب الجسد، وأن الاهتمام يكون بالروح، ومعلوم أن هذا ليس من دين الإسلام في شيء، وليس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى كان نظيفا ويحب النظافة، وكان يتجمل عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب، وكان يحب الثوب الحسن واللباس الحسن، ويهتم بهذا عليه الصلاة والسلام في حدود ما يجد، ويحب الحلوى ويحب العسل، ويحب من اللحم لحم الكتف، فكل هذه أمور بشرية. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، ويحب النساء عليه الصلاة والسلام، كما أنه جعلت قرة عينه في الصلاة. فلاحظ هذا وهذا، دين ودنيا، وبل في كتب طبقات أو المؤلفة في طبقات الأولياء أو نحو ذلك تجد أشياء يعني فيها خروج عن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن هذا من القربة وأن هذا من الولاية. لعل هذا هو المراد الذي من أجله قال العلماء إن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن الشريعة أن هذا كفر. وتجد بعضهم يقول في قصة مثلا الرجل الصالح الذي مع موسى الذي قتل الغلام، فهل يستبيح من يوصف بالولاية والعبادة أن يقتل الناس لأنه يعلم أن هذا فاسد وأن هذا صالح؟ هذا لا يقول به أحد. هذا هو الذي أراده العلماء بهذه العبارة، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.